بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عند من هذا السؤال؟ قول الله عز وجل: إني اصطفيتك يا موسى، إني اصطفيتك. ما معنى الاصطفاء عند من؟ نعم نعم، بمعنى الاتباع. الاصطفاء بمعنى الاتباع، اصطفى الله عز وجل، اختاره وفضله. وما معنى قول على الناس؟ نعم يا أنس. نعم، على الناس في زمنه. ولماذا قلنا على الناس في زمنه؟ نعم، لأن قبله وبعده من هو أفضل منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قبله. وتقدم معنا أن الرسالة لا تسمى رسالة إلا إذا جمعت 4 شروط. عند من؟ أخبلان. نعم، مرسل ومرسل ومرسل به ومرسل إليهم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. بعد أن أمره الله عز وجل أو أخبره أنه اصطفاه على الناس في زمنه وفضله بالرسالة والكلام، أمره أن يأخذ ما سيوحى إليه بالعزم والقوة: فخذ ما آتيتك. وهنا في هذه الآية قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. قال رحمه الله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد، وموعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب. فخذها بقوة أي بجد واجتهاد على إقامتها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهي الأوامر الواجبة والمستحبة، فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. في كل شريعة أوامر الله عز وجل على هذا الحال كاملة عادلة حسنة. سأريكم دار الفاسقين بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم، يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. والألواح هي التوراة، الألواح هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن الألواح هي التوراة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وله ألفاظ عدة في محاجة آدم وموسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه الصلاة والسلام لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر ملائكته أن يسجدوا لك، أخرجتنا من الجنة، وفي رواية: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فأجابه آدم عليه الصلاة والسلام: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله وفضلك، أو كما قال. وفيها في هذه الروايات أن آدم عليه الصلاة والسلام قال له: وكتب لك التوراة بيده. وفي رواية أخرى تبينها: وأعطاك الألواح فيها بيانا لكل شيء. فآدم عليه الصلاة والسلام يقول لموسى عليه الصلاة والسلام: وأعطاك الألواح. وفي رواية: وأعطاك التوراة أو كتب لك التوراة بيده. فالألواح هي التوراة الذي أنزله الله عز وجل على كليمه عليه الصلاة والسلام. وقوله وكتبنا له، ظاهر الآية أن الله عز وجل كتبها بيده، ويؤيده الحديث المتقدم: وكتب لك التوراة بيده في الصحيحين، وخط لك بيده، وعند الإمام أبي داود وابن ماجه وغيرهما: وخط لك التوراة بيده. هل هذا الحديث يبين الآية أن الله عز وجل خط لموسى عليه الصلاة والسلام التوراة بيده؟ ثم بين أن هذه الألواح التي اشتملت عليها التوراة، ذكر أنه كتب فيها كل شيء، سواء من المواعظ والعذر وغيرها من الرقائق، أو من الأحكام الشرعية، موعظة وتفصيلا لكل شيء. الله عز وجل فصل كل شيء فيها: المواعظ التي ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر والرقائق وغيرها، أو من الأحكام الشرعية الأوامر والنواهي وما يدخل تحتها، كلها مفصلة لموسى عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبينها لقومه ويدعوهم إليها. فلهذا قال السعدي: موعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء، أي من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب وغيرها. ثم قال: فخذها بقوة، أي بجد واجتهاد على إقامتها. وهذا من أقوال المفسرين: بجد واجتهاد. ومنهم من قال: فخذها بطاعة. ومنهم من قال: فخذها بشكر، أي لله عز وجل. كلها تدخل تحت هذا: بجد واجتهاد. ابن كثير ذكر قولا طيبا فقال: خذها بطاعة على إقامتها، أي أنك تأخذ هذه الألواح فتطيع الله عز وجل على إقامتها في نفسك وفي بني إسرائيل. بقوة، أي بطاعة على إقامتها. وهو يجمع الأقوال كلها: بجد واجتهاد وحزم وطاعة لله وشكر لله عز وجل، وأيضا يجتهد أن يقيمها في نفسه وفي من أمره الله عز وجل أن يقيمها فيهم. ثم لم يقتصر على أن يحثه وأن يأخذها بقوة هو فقط، بل قال له: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فأمره الله أن يأخذ التوراة بالقوة، وفيها إشارة إلى أنه يقتنع بها، وأيضا أمره أن يحث قومه ويأمرهم أن يأخذوا بها وبأحسن شيء يجدوه فيها. فكلها حسنة، كل كتب الله عز وجل حسنة، لكن هناك منها ما هو أفضل وأحسن. هناك أشياء حث عليها، مثلا كتاب الله عز وجل القرآن من الواجبات، وهناك أشياء من النوافل، فالأولى بالمسلم أن يبدأ أولا بالواجبات والفرائض قبل غيرها. وهكذا قوله: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي بأحسن ما يجدوا فيها، فيبدأ بالأهم فالأهم، مع أن كلام الله كله حسن. ومثله قال الله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، يقول لهذه الأمة: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم كله حسن، لكن حثنا أن نتبع ما أحسن ما أنزل إلينا. وقال: ويتبعون أحسنه، وهكذا في القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وغيرها من الأدلة. ثم قال الله عز وجل سأريكم دار الفاسقين. رجح أو ظاهر كلام السعدي أن دار الفاسقين هم الذين أهلكهم الله فرعون وجنوده، وهذا قول لأهل التفسير. ورجح ابن جرير في تفسيره أن قوله دار الفاسقين أي جهنم، سأريكم دار الفاسقين أي جهنم. ورجح ابن كثير ما أشار إليه السعدي دار الفاسقين أي دار فرعون وقوم فرعون الذين أهلكهم الله عز وجل. ومنهم من قال سأريكم دار الفاسقين أي الجبابرة من أهل الشام، لأنه قد تقدم معنا أن القول الصحيح أن الله عز وجل أورث موسى وقومه بلاد الشام، فقال الله عز وجل لهم هنا سأريكم دار الفاسقين أي لما أخرجكم من مصر بعد، أو لما أخرجتكم من مصر بعد إهلاك فرعون وقومه أريكم دار الجبابرة والمتكبرين من أهل الشام كيف أهلكتكم وأورثتكم بعد ذلك بلاد الشام بأكملها. ولا مانع من حمل الآية على العموم، الله عز وجل يري عباده دار الفاسقين في الدنيا كل فاسق، لأن بعض أهل التفسير قال هي عامة في كل فاسق سواء من قوم موسى أو من غيرهم، وأيضا دار الفاسقين في الآخرة. وهذه التوراة أنزلها الله عز وجل في رمضان، كما أن كتاب الله عز وجل أنزله في رمضان القرآن، كذلك التوراة أنزلها الله لست خلون من شهر رمضان، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال وإسناده حسن، أن الله عز وجل أنزل التوراة لست خلون من شهر رمضان، وكل الكتب أنزلها الله في رمضان. أول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس وإسناده حسن، وهو في الصحيحة برقم 1575، وفيه أن الله عز وجل أنزل التوراة لست مضت من شهر رمضان. نعم، عن واثلة، وأيضا جاء عن واثلة بن الأسفع. حسنه في تفسير ابن كثير، حسنه الشيخ مبل في تحقيقه على تفسير ابن كثير عن ابن عباس وعن واثلة. كتب الأخطار فائدة. في مسألة أمس التي تقدمت معنا في الكلام قال عند الحاكم من حديثي أو عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبيا كان آدم؟ قال نعم معلم مكلم. الحديث في الصحيح المسند، الحديث بطوله في الصحيح المسند، أنبيا كان آدم؟ قال نعم معلم مكلم. وقوله مكلم أي أوحي إليه وأنزل إليه، وليس معنى أن الله كلمه بلا واسطة، وذلك لأمور. الأمر الأول، لم أجد أحدا من شراح الأحاديث وغيرهم من العلماء من نص على ذلك. الأمر الثاني، أن تكليم الله لأنبيائه أنواع، وليس مجرد إطلاق التكليم يدل على أنه بلا واسطة، إذ ليس في الحديث التقييد بذلك، ويدل على ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع التكليم: الوحي كقوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، الثاني التكليم بلا واسطة كموسى عليه الصلاة والسلام، الثالث بواسطة جبريل كآدم وغيره من الأنبياء في الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلى آخرها، إما وحي كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إن الروح القدس نفث في روعي، إما تكليم بلا واسطة كموسى عليه الصلاة والسلام، أو تكليم بواسطة بواسطة جبريل كآدم وغيره من الأنبياء. الأمر الثالث مما يدل على أن الله كلمه، أن ليس معنى أنه كلمه بلا واسطة أي آدم، حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما حاج آدم موسى وفيه قال موسى لآدم: وأنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة أو أسجد ملائكته لك. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده. فلو كان آدم مكلم بلا واسطة لقال له موسى: وأنت كلمك الله. فلما احتج آدم على موسى عليه الصلاة والسلام بقوله اصطفاك الله بكلامه، لم يرد عليه موسى ولم يقل له: وأنت كلمك الله. ولو كان مكلما لقال له ذلك. وفي آخر الحديث قال: فحج آدم موسى، صارت الحجة لآدم على موسى. يوضح هذا الأمر الرابع حديث الشفاعة، وفيه أن إبراهيم قال: اذهبوا إلى موسى كليم الله. فيه ذكر خصائص الأنبياء وذكر ما اختص الله عز وجل به موسى هو الكلام، أو ذكر مما اختص الله عز وجل به موسى الكلام في حديث الشفاعة الطويل: اذهبوا إلى موسى كليم الله. كل أهل الموقف يموج الناس بعضهم إلى بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشفع انظر إلى من يشفع لكم إلى ربكم. وذكروا هذه الخصيصة لموسى. فهذه الأوجه تدل على أنه ليس المراد بالكلام لآدم أنه كان بغير واسطة. وأما والد جابر فقال ابن كثير في تفسيره لسورة الشورى: ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في دار الدنيا، انتهى. وأما نبينا محمد فقد ذكر ابن القيم في الزاد في مراتب الوحي وهي سبعة، ومنها التكليم بلا واسطة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في ليلة المعراج، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام، فهذا احتمال، ويحتمل أن يكون بواسطة جبريل فالله أعلم. والحاصل أن النص جاء في موسى، وأما رسولنا فعلى ما ذكره ابن تيمية وابن القيم والله أعلم. قد أخبره قد أخبرني بعض الأخوة أنه يبحث في هذه المسألة، إن شاء الله يفيدنا. يعني هذا عدة أمور تدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة نعم معلم مكلم ليس معنى أن الله كلمه بلا واسطة، لعدة قرائن، هذه أربع قرائن، فهو مكلم من الله عز وجل لكن بماذا؟ بواسطة، بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام له ولغيره من الأنبياء عدا موسى. نعم الأخ عبد الله جزيلان قال سينظر هذا المسألة هكذا يعني. نعم في الجنة لما أدخله الجنة. نعم إن شاء الله يزيد يتوسع فيها الأخ عبد الله حتى نستفيد جميعا. قوله قال أخ: هل الألواح اشتملت على كل شيء؟ يعني التي أنزلها الله عز وجل. هذا ظاهر القرآن، الله عز وجل كتب له فيها من كل شيء من المواعظ والأحكام مما يحتاجه هو وبنو إسرائيل. أخ يقول إذا كانت التوراة نزلت في رمضان وهو في الحديث يعني الحديث الصحيح الذي تقدم ففيه دليل على ضعف أن موسى عليه الصلاة والسلام كان ميقاته مع ربه عز وجل في شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة حيث أن التوراة كتبها له سبحانه في هذه الأربعين الليلة ورجع إلى قومه وهي معه فيضعف أو تضعف أن تكون في شهر ذي الحجة وذي القعدة التقدم معنا أن هذا ماذا أكثر المفسرين عليه لكن ليس هناك ما يستند إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه أنها في هذه المدة المفسرون ذكروا من خصائص موسى عليه الصلاة والسلام أو من الأمور التي بينها الله عز وجل في هذه الآية قالوا هذه المدة شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة أو العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على ضعف ذاك القول أن الله عز وجل أنزلها في رمضان فوعده ربه سبحانه وتعالى قبل أن ينزل عليه التوراة ثم أنزلها عليه في ست الأول من شهر رمضان أو بعد ذهاب ست الأول قال أخو هل الألواح هي خشب أم كتب المقصود بالآية ذكر المفسرون فيها ما يقارب سبعة أقوال منهم من يقول خشب ومنهم من يقول زمرد ومنهم من يقول ياقوت وغيرها من الأقوال وظاهر الآية الألواح أنها من الخشب وكتبنا له في الألواح والله أعلم ظاهر الآية أنها خشب منهم من قال من خشب السدر اختلفوا أيضا كم عددها كل هذا مما يذكره أهل التفسير منهم من قال عشر ألواح ومنهم من قال سبعة ومنهم من قال ثلاثة فالله أعلم الله عز وجل ذكر أنها ألواح يدل على أنها جمع وهذه كلها مذكورة في كتب التفسير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.